بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وعمرها 60 سنة، فهل عليها العدة؟ وهل هناك فرق بين الشابة وغير الشابة في هذه المسألة؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: لا فرق في عدة الوفاة بين شابة وغيرها، لقول الله عز وجل: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر وعشرة. فلا فرق لا في الإعداد ولا في الاستحداد.
يقول السائل: أنا أعمل مندوب توزيع مواد بلاستيك وأبيع للزبائن، ولكن أبيع السلعة بعدة أسعار، مثلا أبيع لواحد نقدا ب10 ريال وآخر ب11 ريال، وأبيع بالدين ب12 ريالا أو أكثر، لأنه يماطل في الدين، وهذا يأخذ مني تكلفة بنزين أكثر، فهل يجوز لي هذا البيع أم لا؟
الجواب: إن كنت توزع بضاعتك وتجارتك فلك هذا، أن تضع لبعضهم شيئا من القيمة، وبعضهم يعني لك أن تبيع برخص أو بغلاء، سواء كان الإطلاق أو تخفض لبعض الناس وترفق بهم، والرفق مطلوب على الإطلاق، ما كان في شيء إلا زانة. وأن الدين إذا استدان منك أحد اشترى سلعة دينا زودت عليه بالسعر، لأنه يستفيد الصبر عليه، ولا يدخل هذا في حديث أو كسهما أو الربا، وليس هو بيع بيعتين في بيعة، يجوز هذا البيع إلا إذا كنت عبارة عن موزع لغيرك وتأخذ الزائد الذي عما حدد لك. فمثلا حدد لك في هذه السلعة 10 ريالات، تبيها ب11 ريال، أو الذي تصبر عليه الشأن عند صاحب الشركة أو صاحب التجارة أنه بغير زيادة، وأنت تجعل عليه زيادة باعتبار أنه جائز، لكن هذا لابد من الإذن من المالك في مثل هذه التصرفات، حتى يكون الزائد الذي يحصل في ماله والصبر عليه وما كان من ذلك، لا من تصرفك أنت، لا من تصرفك. فإذا كان الزيادة يأخذها لنفسه ويقول: هو قد أذن بكذا وهذه لي، ليس له حق.
يقول السائل: تقوم بعض الجمعيات بجمع مبالغ من المال قلت أو كثرت، مثلا يقولون: بمشاركتك بمبلغ 44 ريالا أو أكثر تحصل على كفالة يتيم، وعلى بناء بئر، وعلى بناء مسجد، وعلى تعليم القرآن، ويكون لك صدقة جارية طول العمر، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما حكم الدفع لهم بنية الأجر؟
لا تدفع للجمعيات هؤلاء، يعني ماذا يفتون بغير علم. إذا كان 40 ريال لي بناء مسجد ولي حفر بير ولي كفالة يتيم ولي وما كان من ذلك، هذه كلها أماني، فهم يريدون أنه أن يتيسر للناس بحيث أنه يسهل عليهم وتكثر التبرعات. وقد جرب حال الجمعيات أنهم يصرفونها على مقاصد حزبية وعلى من يليهم. وجرب حال الجمعيات أنهم يمنون الناس ببعض الفتاوى، يذكرون بعض الفتاوى مثل هذه غير صحيحة. وجرب حال الجمعيات أنهم يرتكبون فيها مخالفات شرعية، وأنهم يرتكبون تصوير ذوات الأرواح، وأنهم يضعون أموالهم في البنوك، وأنهم يفرقون بهذه الأموال بين الناس، يفرقون بها بين الناس ويدعون بها إلى مقاصدهم السيئة، وأنهم فلا أحد يحرص على السلامة من الإثم يتبرع مع هؤلاء. الذي يحرص على السلامة ما يتبرع مع هؤلاء لأنهم عرف حالهم. نعم.
يقول السائل: هل الذي يستمع إلى الرقية من الجوال يخرج من 70,000؟
فرق بين من يسمع عبارة عن سماع وبين من يكون يشغل لقصد استرقاء، سماع لقصد استرقي. فهذا كوا استرقى من هذا الصوت الذي موجود في الجوال أو من إنسان حي بشر، فهذا مسترقي وطالب لها، وهذا طالب لها ومشغل لها، هذا طلب. إذا شغلها لقصد الاستشفاء بها، لقصد الاسترقاء، هو مسترقي. أما من يسمع رقيا ويسمع وليس قصده الاسترقاء، إنما السمع ومعرفة مثلا تلك الأذكار أو ما يقولون فيها أو شيء من ذلك، ما هو مسترقي. يتفاوت الناس، يختلفون بحسب مقاصدهم، إنما الأعمال بالنيات.
يقول السائل: أنا طالب طب سنة أولى في دولة المجر، دولة أوروبية، ويوم الجمعة يعتبر دواما رسميا هنا، فلذلك أجد صعوبة في صلاة الجمعة جماعة في المسجد، بحيث أن المسجد بعيد جدا حوالي 3 ساعات ذهابا وعودة، وبصراحة ليس لدي أي محاضرة في وقت الصلاة بالضبط، ولكن بعدها لدي الكثير وقبلها كذلك، فهل أسمع الخطبة من مكة المكرمة وأصليها صلاة ظهر، أم يجب علي الذهاب وصلاتها في المسجد؟
الجواب: يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأمر الله بالسعي إلى صلاة الجمعة لمن سمع النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع على قلبه. وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة، وأن تاركها آثم ويخشى عليه من الزيغ والطبع على قلبه. فالواجب على هذا وسائر المسلمين المبادرة إلى الجمعة وترك جميع الأعمال من دراسة وغيرها. ولو كنت تقرأ في صحيح البخاري أو في حلقة علم كتاب الله وسنة رسوله، سواء درس في العقيدة أو درس الفقه أو أي دروس، ما جاز لك أن تتخلف عن الجمعة من أجل محاضرة في علم نافع، في عقيدة، في فقه، في حديث، ولا درس في ذلك مهم، بل تقف عن الدرس وتقف عن المواعظ وسماع تلك المواعظ التي تسمعها مثلا، ثم تذهب إلى الجمعة، فضلا عن علوم دنيا تشغلك عن طاعة الله، حاضرة في الطب وما إذا كان من ذلك. فاحذر وفقك الله، ومن يسمع احذروا من الغفلة وطبع القلوب، فإن من طبع على قلبه منافق ما ينفعه ذلك بعد ذلك. فإنه من تخلف ثلاث جمع طبع على قلبه قلب منافق، قلب منافق. وليس لك عذر البتة أن تترك من أجل هذا العمل أو المحاضرة أو الدرس الطبي أو الدرس العلمي أو الحديثي أو الفقهي أو غير ذلك، ما لك عذر، هذا ما هو عذر شرعي، ما هو عذر شرعي. وكم من إنسان يسافر الساعة والساعتين والثلاث لعمل دنيوي، فإن وجد مسجد بجانبه وإلا لزمه أن يسكن بجانب مسجد يقيم فيه دين الله ولو على مسافة سيارته يذهب، لا تفوته ثلاث جمع. أما صلاة أن يسمع لك الخطبة عبارة عن موعظة سمع، ما سمع جمعة، وهكذا يصلي في مكانه الذي هو فيه في ذلك الوقت ويترك الجمعة، فهذا خطر عظيم. وتلك ليست بأعذار تبيح له التخلف، تلك دراسة شتى أنواعها ليست بأعذار تبيح له التخلف عن الجمعة وعن الجماعة.
يقول السائل: جاءت أحاديث تبين فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فأيهما أفضل بالنسبة للسنن الرواتب والنوافل؟ هل هي في المسجد الحرام للفضل المعلوم أم في البيت لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ وقال هذا عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده والصلاة فيه خير من ألف صلاة في غيره.
الجواب: الصلاة في المسجد الحرام أفضل عند جماهير أهل العلم من فرض ونفل، حتى صلاة العيد ما يخرجون عن المسجد الحرام، وفي المدينة يخرجون إلى يخرجون خارج المسجد مصلى العيد، وفي المسجد الحرام يصلون على الجنائز، وفي المسجد النبوي ربما صلى بعض الأماكن البعيدة خارج المسجد. الشاهد أن مسجد الحرام له ميز كثيرة، لأنه يعني تصلى فيه الفرائض والنوافل لكثرة الأجور فيه. أما المسجد النبوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه ويصلي في بيته، يصلي في بيته النوافل ويقوم الليل في بيته، وكذلك صلاة العيد خرج منه. بخصوص المسجد الحرام له ميز أخر. نعم.
يقول السائل: هل صلاة الجنازة في المسجد الحرام تعتبر بمئة ألف صلاة؟ وهل معنى هذا أي مئة ألف قيراط؟
الحاصل أنها بمئة ألف صلاة أن تحسب ما شئت. نعم. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء.
يقول السائل: ما هو القول الراجح في فضل الصلاة في الحرم؟ هل هو المسجد مع صرحه أم أيضا في البيوت والمساكن المجاورة للمسجد؟
القول الصواب أن المسجد الحرام وما كان من توسعاته ورحباته هذا وسطوحه ما كان من ذلك هذا مسجد حرام فيه هذا الأجر المذكور في الأحاديث، أما ما عدا ذلك من خارجه إلى الحارات والأسواق والعزيزية وبطحة قريش وتلك الأماكن البعيدة التي هي ما هي في الحرم ففيها فضل، لكن ليس كذلك الفضل المحدد في مثل الحديث. نعم.
يقول السائل: أنا سافرت إلى مكة عمرة فصليت في المسجد الحرام المغرب مع الإمام، ثم جمعت صلاة العشاء مع رفقة لي في المسجد، فهل أنال بإذن الله فضل صلاة العشاء مئة ألف صلاة، أم أن الفضل لا يحصل إلا إذا صليت مع إمام الحرم؟
لا، ما هو لازم أنه ما يحصل إلا إذا صليت مع إمام الحرم، حتى لو صليت في مثل هذا الحال جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم وأنت راحل فإن الحديث يشمل إن شاء الله، وهذا هو الأفضل لمن يريد أن يسافر وهو ماشي منطلق أنه يجمع جمع تأخير جمع تقديم يستفيد فضل أجر فضل الصلاة في المسجد الحرام، ما يستفيد ذلك خير من أن يخرج يصليها في الطريق في وقتها. نعم، خاصة وهو مسافر، قد هو يعني في حكم المسافر ليس أنه من أهل مكة مقيم فيها، أما المقيم فيها ما يصلح أن يجمع وأن يقصر إلا إذا ضربه الأرض.
يقول السائل: الصلاة في الحرم لها فضلها، فهل الجلوس في المسجد وقراءة القرآن وذكر الله من غير طواف له فضله، بمعنى أنه أفضل من الجلوس في غيره من المساجد؟
المسجد الحرام أفضل من جميع الدنيا، جميع المساجد، وللفضل الحاصل فيه الأعمال الصالحة فيه فيها فضل، إنما التحديد بمئة ألف صلاة كأن تقول مثلا الختمة بخير من مئة ألف ختمة، الصدقة خير من مئة ألف صدقة، النصيحة خير من مئة ألف نصيحة، كل هذا ما عليه دليل، وإنما جاء التحديد تلك أعمال صالحة فيها أجور عظيمة، لكن ولا سيما في الحرم، لكن التحديدات في الصلاة خاصة، خير من مئة ألف صلاة من فرض ونفل وجنازة وغير جنازة.
يقول السائل: إذا طاف الشخص طواف التطوع ولم يصلي ركعتي الطواف عمدا، هل طوافه صحيح أم صحيح مع نقص الأجر؟
طواف صحيح، وقد ترك واجبا يأثم على تركه على القول بوجوبها، القول بوجوبها، فهو صلح من جانب وخرب من آخر، يعني من حيث أنه اكتسب أجرا بالطواف، والطواف من طاف سبع أشواط كان كذا وكذا لهم الأجر كما جاء في حديث كأنما اعتق كذا، ومع ذلك يعني ترك شيئا واجبا يأثم عليه، منهم من قال بوجوبها، وعلى القول باستحباب أيضا، ترك شيئا فوت خيرا كثيرا عليه، وترك ما كان من هدي رسول الله، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من الليل أو نهار، الإنسان يحرص على الخير ما يذهب يعني ماذا يضيعه.
يقول السائل: من طاف طواف التطوع هل يشرب من ماء زمزم بعد الركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طواف عمرته؟
يشرب متى شاء ويتضلع أيضا، سواء طاف ولا ما طاف، الذي هناك يشرب، وشرب من زمزم والتضلع منه ماذا مفيد، قد جاء الدليل حث عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء سقم وطعام طعم. وإذا أراد التحري كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف وشرب، إنه يأجر على ذلك سواء في طواف فرض أو نفل.
يقول السائل: رجل سافر للعمرة وله زيارات لأقاربه في الرياض وسيعود إلى مكة وسيعتمر والفارق أياما قليلة، فما هو الأفضل في حقه، الحلق أم التقصير؟
في أيام الذي يكون فيها متقارب مثل هذا، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمرهم بالتحلل أمرهم بالتقصير حتى يبقى من شعرهم شيء يعني ينتفعون يستظلون بها وشيء من ذلك، فهو في حقه أفضل لمن كان متمتعا أنه في عمرة تمتعه في شهر الحرم القريبة شهر ذي القعدة مثلا أنه يقصر حتى يحلق عند تحلله الأخير من حجه، هذا أفضل، وهذا إن فعل في الأولى حلق فهو أفضل له، وحلق في الثانية أفضل له، ومتى حلق يجد من الشعر، فالأولى سيجد شعرا، والثانية ولو كان نحو ثلاثة أيام يومين أو ثلاثة يجد شعرا، وهو أفضل في حقه الحلاقة، لأن ذاك جاء في المتمتع، ولا سيما لمن يبقي له شعرا يبقي يستظل به، وما كان من ذلك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة.
يقول السائل: يقول عليه الصلاة والسلام: زمزم لما شرب له.
ماء زمزم، ماء زمزم، زمزم بير.
المتبادر للذهن أنه يشرب بنية الاستشفاء من مرض، فهل أيضا يشرب بنية وقصد الهداية للنفس وللأهل والأولاد، أو يشرب بنية التوفيق لطلب العلم؟
ماء زمزم لما شرب لا، الحديث ما يعني ما اتفق على ثبوته، ما نقول أنه في الصحيحين حتى في خارج، لكن قيل من طريق مؤمل بن إسماعيل أو قيل من طريق نعم هذا، الشاهد أنه فيه كلام، ومع ذلك قد جرب أنه فيه شفاء طعام طعم وشفاء سقم على ما دل عليه الحديث الصحيح، فإذا شرب لمرض فإن هذا ثابت وقد تداوى به كثير من الناس. ابن القيم ينقل هذا عن نفسه، والنووي ينقل عن عداد، وجرب كثير من العلماء بما يعني بما مما دل عليه الحديث، بقي أنه لما شرب له إذا شربه مثلا ودعا بصلاح أولاده يرجى إجابة، شربه ودعا بحفظه مثلا تقوي قوة حفظه يرجى الإجابة، وقد شربه ابن المبارك على ما جاء في تلك الرواية التي فيها كلام لأهله يوم القيامة، نجا من النار وما كان من ذلك. اللهم إن مؤمل بن إسماعيل حدثنا عن محمد بن كدر عن جابر، عن جابر بن عبد الله، لم يكن مؤمل هذا، نعم مؤمل أظنه، عن جابر بن عبد الله أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له وإني أشربه لهول يوم القيامة. عبد الله بن المعمل أظن هذا، عبد الله بن المعمل، عبد الله بن المعمل مسند أحمد 23، عبد الله بن المعمل عن أبي الزبير عن جابر، وجان عبد الله بن المعمل عن ابن المنكدر، أخرجه البيهقي في الشعب والخطيب في تاريخ هذا من طريق سويد بن سعيد عن عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن أبي الموال، والصواب عبد الله بن المعمل، أنه إذا كان بن أبي الموال فإنه محتج به، عن محمد بن كدر عن جابر. وفيه قصة قال الحافظ تلخيص: خلط سويد في هذا الإسناد وأخطأ فيه عن ابن مبارك، وإنما رواه ابن مبارك عن ابن المعمل عن ابن أبي الزبير كذلك، روينا في فوائد أبي بكر، هذا من تخليط سويد بن سعيد الحدثاني، ما كان بالحافظ كان ضعيفا، فجعل يقول عبد الله بن أبي الموال، ولو كان ابن أبي الموال لكان الحديث ثابتا، ولكن عبد الله بن مؤمل، ومع ذلك الحديث له يعني آثار كذا وحسنه بعضهم، سند أحمد 23 140 هذه الطبعة.